الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الأخير في باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في الوضوء وإسباغه. بينا أن معنى الإسباغ هو الإتمام، فهذه الأحاديث التي ستأتي معنا وهي كثيرة جدا فيها الترغيب في الوضوء، وزيادة على ذلك فيها الترغيب في إتمامه، أي أن يحاول المسلم أن لا يقتصر فقط على ما يجب عليه فيه، وإنما أيضا يحاول أن يضم إلى ما يجب، يضم إليه ما يستحب، حتى يحصل هذه الأجور التي سنأتي على ذكرها. وكان أول شيء رأيناه في فضائل الوضوء أنه شعار الإسلام، حيث رأينا حديث عمر بن الخطاب في رواية ابن خزيمة رحمه الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قارن ذكر الوضوء بالشهادتين وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أي فجعلهم على أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. إذن فهو من شعار الإسلام. وكان الفضل الثاني هو أنه علامة هذه الأمة يوم القيامة، علامة هذه الأمة يوم القيامة. وأكثر المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الدالة على أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة عورة محجلة، وهو النور الذي يوجد على الوجه وعلى الأطراف، الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف، كما هو الشأن في الفرس، هذا كله تشبيه بالفرس، الفرس تكون غرتها في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف. لذلك استبعد العلماء صحة رواية أبي هريرة مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأنه يستحيل أن تكون الغرة في الأطراف. أبو هريرة كان يطيل، أي يوصل الماء إلى تحت أباطه، ثم يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا لا يستوي أبدا، فقالوا هذه الرواية مدرجة. ورأينا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عندما حدث بهذا الحديث حدث به مكرها، أي بعد أن رآه الناس يفعل ذلك قال: لو كنت أعلم أنكم هنا ما فعلت ذلك. بمعنى أن ما كان يفعله من إطالة الوضوء إلى تحت الأباط كان يفعله إما تشددا منه أو غير ذلك، المهم لا يقتدى به في هذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. والحديث، ونكمل إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث في هذا الباب، وكلها تبين أن المسلم يبعث يوم القيامة أغرا محجلا من أثر الوضوء، لذلك يحسن به، بل يجب عليه أن يتم وضوءه ويستيقن بأن وضوءه صحيح، وإلا حرم هذه العلامة. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة: كيف تعرف أمتك يوم القيامة بين سائر الأمم؟ قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وأنا فرطهم على الحوض. ومعنى فرطهم أي أسبقهم إلى الحوض، لأن الحوض هو مفترق الطرق بين المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام وبين من تنكب الصراط عنها. الحديث الرابع نأتي عليه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال: وعن زر يقصد زر بن حبيش رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ شفنا اللقاء الأخير أنه عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، حتى قال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يأتوا من بعد، لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرفهم؟ أتى بالحديث: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد هنا صفة أخرى قال: غر محجلون بلق. في الحقيقة بلق هو مجموع الصفتين السابقتين، بلق هو مجموع الصفتين السابقتين، لأن الغر هو البياض والتحجيل هو البياض. أين يكون هذا البياض؟ يكون في السواد، يكون في السواد. فالبلق ما هو؟ البلق، هذه الصفة، البلق هو البياض الذي يختلط بالسواد، شيء فيه بياض وسواد يسمى أبلق، والمؤنثة بلقاء. فهذا من ضابط الألوان والأعراض كلها، مو بس الألوان، الأعراض هي ما يطرأ على الشيء، إما لون أو حلية أو عيب، واحدة من اثنين، واحدة من ثلاثة، إما لون أزرق أبيض أصفر، شوف الوزن، أبيض بيضاء أصفر صفراء، فأدهم دهماء هذا اللون. ويأتي في العيوب، العيوب مثل أعرج عرجاء وأحول حولاء، ويأتي في الحلى الزينة التي يزين الله بعباده كالأدعج والأشهل، تقول أدعج دعجاء وأشهل شهلاء، ومنه أحور حوراء والجمع حور، دائما هذا الوزن، أفعل فعلاء والجمع فعل، أحور حوراء والجمع حور. فأبلق مؤنثه بلقاء، والمقصود هو الذي فيه بياض وسواد. إذن يبعثون يوم القيامة، قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. الحديث الخامس قال: ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة. شوف يكثر رحمه الله من ذكر هذه الأحاديث. قال الحديث السادس: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد وفي إسناده فلاهيعة، وهو حديث حسن في المتابعات. أعيد قراءة هذا الحديث ونشرحه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. وهذا طبعا عند الشفاعة العظمى. الشفاعة لماذا تسمى الشفاعة العظمى؟ لسبب واحد، وهو أنه يشفع في الخلائق كلهم. كان شفاعة العظمى، كان شفاعة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين. شفاعة الخاصة بالمؤمنين لتزداد درجاتهم يوم في الجنات، حتى الذين استوجبوا الجنة والذين يكرموا الله بالجنة من أول أمر قد يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليزدادوا درجات يوم القيامة. وهناك من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه كي يخفف عنه العذاب. لكن هذه الشفاعة العظمى يشفع لماذا؟ لكي يأتي الله تعالى لفصل القضاء للأمم كلها، الخلق جميعهم من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، ينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى ويطول بهم المقام. وشفنا يأتون الأنبياء جميعهم ويسألونهم: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ الجميع يقول: نفسي نفسي، ويذكر ذنبا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي، فيسجد. هنا أنا أول من يسجد أو يؤذن. أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وفي تلك السجدة يفتح الله تعالى له المحامد لم يفتحها لأحد، لم يفتحها عليه من قبل ولا من بعد، يعني يثني على الله بما هو أهله بشيء لم يفتحه عليه من قبل. قال: وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي، أي من أمامي، فأعرف أمتي من بين الأمم. قال: أنت من لدن آدم إلى الآن يعرف أمته من بين الأمم. ومن خلفي مثل ذلك، أي مد البصر، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر، شرحناها، محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم. قلنا من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، وإن كان الوضوء مشروعا للأمم كلهم، لكن هذه الصفة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صفات ليست لهم، هو يعرفهم بصفات يشتركون فيها مع الأمم السابقة من المؤمنين، وهناك صفة خاصة بهم. انظر الصفات التي تشترك في هذه الأمة مع من قبلها. قال: وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم يوم بأيمانهم يوم القيامة، يؤتون كتبهم بأيمانهم، ليس فقط أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تؤتى صحفها بأيمانها، كل مؤمن سواء من هذه الأمة أو من أمم الأخرى يؤتى صحيفته بيمينه. إذن هذه الصفة مشتركة، إذن هذه الصفة تميز المؤمن من غيره، تميز المؤمن من غيره، تميز أمة الإجابة من أمة الدعوة، لأن لفظة الأمة عندما تطلق ويراد بها أمة الدعوة، ويدخل فيها حتى الكافر يدخل في أمة الدعوة، لأنه الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة جميعها، أي الخلق كلهم، هذه أمة الدعوة. وهناك أحيانا تطلق كلمة الأمة ويراد بها شو؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. إذن أمة الدعوة تتميز بأمرين، تتميز بأن تؤتى صحفها بأيمانها يوم القيامة، كل مؤمن يؤتى صحف صحيفته بيمينه. قال: وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، سنرى هذا بعدين، تسعى بين أيديهم ذريتهم، المؤمنون ما هي علامتهم؟ أن أولادهم ممن مات دون الحلم، أولادهم ممن مات دون الحلم يسعون بين أيديهم، يكونون أمامهم، سنرى ماذا يفعلون. إذن ما هي علامة المؤمنين يوم القيامة؟ علامتان، عليكم السلام، تسعى بين أيديهم ذريتهم، زد، ويؤتون صحفهم بأيمانهم. لكن فيه شيء عبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بما يدل على التخصيص. قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم. فهمنا، قال: ليس ذلك لأحد غيرهم، في الأخر نفهم هذه الصفات الثلاثة كلها لأمة الإجابة، فهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هو قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس ذلك لأحد غيرهم، فهمنا بالهذا هو الخاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأعرفهم أنهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، وأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. إذن في هناك صفة تشترك هذه الأمة فيها مع الأمم الأخرى، في هناك صفة خاصة كأن الله يريد أن يميز. شوف، هذا التمييز مطلوب في الأمة هذه، مو بس تمييز بين الكفار والمؤمنين، حتى ما بين المؤمنين. أعطيكم مثال، ماشي مثال، نظائر منيح تبين لك أن هذه الأمة في ازدياد، يرحمك الله، دائما في ازدياد. ترون أن الصحف كلها في اللوح المحفوظ، لا كلها في اللوح المحفوظ، ماشي، أنزلها الله تعالى على الأنبياء، صح، أنزلها على الأنبياء جملة واحدة. عيسى عليه السلام أوتي الإنجيل جملة واحدة، هذا هو الإنجيل كامل. موسى عليه السلام أوتي التوراة جملة واحدة، كامل التوراة كلها أوتيها مرة واحدة. وإبراهيم عليه السلام أوتي الصحف جملة واحدة، وداود عليه السلام أوتي الصحف جملة واحدة، كل الأنبياء أوتوا كتبهم المنزلة جملة واحدة إلا شكون؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أوتي هذا القرآن كيف نزل عليه؟ نزل عليه منجما، نزل عليه رسلا موافقا للأحداث والوقائع. صح هنا شو اللي خير؟ لا شك أن القرآن أفضل. علاش؟ يكون يسير الأحداث، فيه تسليل الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب عن الإشكال. ومع ذلك لم يريد الله تعالى أن يجعل للكتب الأخرى صفة ليست موجودة في القرآن، فأنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أنزله إلى السماء الدنيا ثم نزل مرتلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن شارك الكتب الأخرى في نزولها جملة واحدة، ثم خص رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى القرآن رسلا. كذلك هنا هذه الأمة شاركت الأمم كلها في أنهم يؤتون صحفهم بإيمانهم، وتسعى بين ذريتهم أولى أبنائهم، تسعى بين أيديهم ذريتهم، زد خصوا بشيء لابد. والغرة والتحجير، وتكلمنا ذيك الخطرة أظن في أول باب الوضوء، قلنا لو عرفت هذه الأمة فضلها ما وقلدت وما اتبعت غيرها. لماذا؟ المفروض هي تعتقد أن هي التي ينبغي أن تكون متبوعة لا تابعة. لماذا؟ لما خصت به من الفضائل. إذا نشرح، قال نأتي على مسألة مهمة. بما تعرف هذه الأمة؟ تعرف هذه الأمة بصفات تشترك فيها مع غيرها، وبأمر خاص الغرة والتحجيل. إذا هنا ما سنراه أنه من الأمور المرهبة لتارك الصلاة. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤالا مهما، المفروض كان سألوا هذا السؤال. فسئل رحمه الله، قيل له قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين. غرا والتحجيل شكون؟ صفة شكون؟ صفة المصلين. وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين أو الصبيان. الصبيان الصغار مازال ما بدوش يصلوا، مازال ما بدوش يتوضا، من أين لهم الغرة والتحجيل؟ أما التارك للصلاة فمن أين له الغرة والتحجيل؟ فأجاب قائلا الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما يعرف من كان أغر أحجل، يعرف غير الأغر الأحجل، وهم الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال كما سيأتي معنا، تبع للرجال، سنشرح هذه المسألة. أطفال تبع، زد. وأما حتى في الدنيا مثلا واحد يسأل قلت يا شيخ توفي ولد وأمه نصرانية وأبوه مسلم، أين ندفنه؟ بين في الدين يتبع الولد أشرف أبويه، في الدين يتبع الولد أشرف الأبوين، بمعنى أنه يعد ما تدون الحلم، يعد مسلما ويدفن مع المسلمين في قبور المسلمين، ما فيش مشكل. إذن فهم تبع لأبائهم المسلمين. قال وأما هنا الخطورة، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. وهذا قاله رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 171، في الفتاوى الكبرى أيضا في الجزء 5 صفحة 146. إذن هذا الكلام خطير، يعني إنسان يمكنه أن يدعو أهل حيه وإخوانه من التارك للصلاة بموعظة حسنة، يتكلم له يقول له شوف يوم القيامة كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فأرأيت لو مت وأنت تارك للصلاة فإنك ستحرم هذه العلامة. فائدة أخرى، ما مصير أولاد المسلمين؟ هذا سؤال يطرح كثيرا، مصير أولاد المسلمين الذين توفوا دون البلوغ دون الحلم. هناك مذهبان معتبران بمعنى قويا. المذهب الأول هو التوقف، ومن قال أتوقف فما عليه من سبيل، يتوقف احتاط، قال لا أتكلم في هذه المسألة خشية أن لا أصيب الحق فيها، ومن صمت نجا. من صمت نجا، نعمة. التوقف بمعنى لا أقول أينهم، لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. هذا القول الأول قالوا بالتوقف، وهو قول حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. شو واحد بن دينار واحد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. طبعا حماد بن سلمة بن دينار فهو في الحديث دون حماد بن زيد بن درهم في الحديث، أما في العبادة فالأول حماد بن سلمة بن دينار في العبادة. حتى قيل لو قيل لحماد بن سلمة غدا يوم القيامة ما استطاع أن يزيد شيئا، ما يقدر يزيد يدير ولا شيء، سيد عابد زاهد. لكن في الحديث قال فهو حماد بن زيد بن درهم. هذا الحمادين، ذكرك هذا مذهب الحمادين وإسحاق بن راهويه وابن المبارك رحم الله الجميع. هؤلاء العلماء الفقهاء قالوا الله أعلم. لماذا توقفوا؟ لحديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عندنا دليل على التوقف، بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف أيضا نحن نتوقف. الحديث في صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة غلام من الأنصار، مات غلام دون البلوغ، فقلت طبعا الغلام دون البلوغ، تسمع غلام كما اليتيم دون البلوغ، حنا اخترت تجي واحد عمره 40 سنة يقول أنا يتيم، مش من يتيم والله، مش من يتيم، لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، يعني كان تقول عليها غير يبلغ خرج من اليتامى، بمعنى الزكاة لا تصرف إليه، ما يدخلش في اليتامى الذين تصرف إليهم الزكاة، إذا أعطي فإنما يعطى لصفة أخرى ككونه غارما أو ككونه فقيرا، أما ليتمن فلا. فدعي إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، أي أو قلت غير ذلك، أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها، وخلق وهم في أصلاب آبائهم، إن الله خلق للجنة أهلا هم أهل لها وهم في أصلاب آبائهم. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقولون، قد شوفوا الحديث كأنه توقف، يعني لماذا تقولين ذلك يا عائشة؟ هذا المذهب الأول. المذهب الثاني في أولاد المسلمين أنهم في الجنة، وهم وهذا مذهب جمهور المسلمين، جمهور علماء المسلمين، حتى ادعى النووي رحمه الله الإجماع، النووي رحمه الله ادعى الإجماع في المسألة، وكثيرا ما يدعي الإجماع في مسائل وجد فيها مخالف، يعني تذكرنا علماء خالفوا في هذه المسألة، استدلوا بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد محبوس يوم القيامة باش بعمله، بما كسبت بما عملت رهينة، محبوس أنت محبوس بعملك، أنت محبوس، كلنا محبوسون بأعمالنا، كل نفس بما كسبت رهينة. مفهوم المخالفة التي لم تكسب، التي لم تعمل، شو رهينة ليست برهينة. إذن قال علي بن أبي طالب، وهذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه الطبري في تفسيره لهذه الآية، علي بن أبي طالب هذا تفسير علي، قال أصحاب كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال أصحاب اليمين هم أولاد المسلمين، أصحاب اليمين هم أولاد المسلمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. لاحظ هذا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن ابن عمر، حتى ابن عمر ثبت عنه بسند صحيح أنه قال في تفسير هذه الآية هم أولاد المسلمين. إذن هذان صحابيان يجزمان بأن أصحاب اليمين في سورة المدثر الذين وصفوا بأنهم في جنات يتساءلون قال أولاد المسلمين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك، إذن عندنا حديث، عندنا دليل من القرآن بتفسير صحابيين وعندنا أحاديث. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس يموت له ولد إلا كان له ستر من النار. وهدي يموت الولد دون الحنة دون البلوغ إلا كان له ستر كان له سترا من النار يسترك الله به يوم القيامة من النار. فقالوا واثنان قال واثنان فقال وواحد قال وواحد. جاءت بعض الأحاديث سيأتي إن شاء الله ذكرها في كتاب آخر في كتاب آخر من كتب هذا الترغيب والترهيب حتى السقط حتى الذي يسقط هذا في الجنة فهم بل سنرى أنه سيذوب عن أمه. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ إذا كان هذا الولد سترا من النار فالباب أولى هو. إذا كان هو سببا لنجاة والديه فكيف به هو؟ فلا شك أنه هو من باب أولى. فهذا وجه الدلالة. دليل ثالث في صحيح مسلم قال صغارهم يقصد المسلمين دعاميص الجنة مثل العصافير دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه في رواية أبوي يتلقى أولاد المسلمين الصغار يموتون دون البلوغ يتلقون آباءهم فيأخذ بثوبه يشد من ثياب دياله فيأخذ بثوبه أو قال بيده. بعضهم رجح هذه الرواية وبعضهم رجح رواية ثانية. لماذا؟ بعضهم يتبع ظواهر النصوص وينسى أن يوم القيامة عرصات مو عرصة واحدة مواقف مو موقف واحد. استبعد كيف يأخذ بثوبه والناس يحشرون يوم القيامة عراتا الجواب لكن يستارون بعد ذلك ويحليهم الله عز وجل بعد ذلك. إذن هنا بعد سترهم ما فيش مشكل حتى لو ضعف هؤلاء هذه الرواية يمسكوا بثوبه. جاءت رواية أخرى قول بيده فيأخذ بيده أو بثوبه على قول كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا. حكم الثوب دياله هنا قالوا كما أفعل أنا كيف يمسكوا الدراري آباءهم. قال فينتهي حتى يدخله الله الجنة فينتهي به حتى يدخله الله الجنة بأنه سيشفع في والديه. كذلك جاءت رواية أخرى ذكرها صحاح الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب النكاح باب الترغيب في من توفي له ولد أو ولدان أو ثلاثة أنه يقول الله تعالى لأطفال المسلمين ادخلوا الجنة فيقولون لا حتى يدخلها آباؤنا. شوف كيف يحرصون على دخول آبائهم الجنة. إذن هذا معنى كل نفس بما كسبت رهينة وهذا معنى التعبير. شو التعبير رائع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وش قال أعرفهم بأنهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. ألا يذكركم هذا بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عمل من شيء كل من ما كسب رهين. لاحظ ما من إنسان دول الأصل كل مريم بما كسب رهين لكن هذا استثناء أن الله تعالى يحبس الوالدين ولكن يكشف عنهم هذا الرهن وهذا الحشباج بأولادهم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحاديث كثيرة كثيرة جدا في هذا الباب ترغيب في من توفي له ولد أو ولدان أو ثلاثة أنه من أسباب ستر العبد من النار. فأولاد المسلمين نجزم بأنهم في الجنة وليسوا في النار فضلا أن نتوقف في شأنهم. لماذا توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم؟ لماذا قال لعائشة أو غير ذلك؟ أجاب العلماء بأحد احتمالات. الأول أنه صلى الله عليه وسلم دائما يخبر بما يعلم. في أول الأمر لم يخبره الله تعالى بمصير أولاد المسلمين فما كان له أن يتكلم بشيء لم يوحى إليه فيه شيء. الاحتمال الثاني أنه نهاها عن الجزم للمعين وهذا قول ضعيف. لماذا؟ سنرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الجزم لأبناء المسلمين بأن يكونوا في الجنة كما سيأتي في أحاديث كثيرة. إذا القائل كأنه أنكر عليها الجزم لمعين نقول أولاد المسلمين في الجنة كما نقول الشهداء أين؟ الشهداء في الجنة في الجنة لكن وهم شيء أتجزم بأنه في الجنة تأدبا مع الله لا نجزم في الجمل. لذلك بعض قال إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزجرها عن التسرع في الحكم وعدم الجزم بذلك والتأدب مع الله عز وجل فقط. إنما نهاها نهاها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التسرع في الحكم وعن الجزم بذلك. أما السؤال الآخر الذي ربما طرحه بعضكم في نفسه وينتظر الإجابة عنه وهو إذا كان مصير أولاد المسلمين في الجنة فأين مصير أولاد المشركين؟ الصواب لأن المسألة التي ذكر فيها ابن القيم رحمه الله 8 أقوال وأدلى كل فريق بما أدلى به. الصواب أن أولاد المشركين أيضا في الجنة ويدل على هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن سمرة بن جندب في حديث الإسراء. حديث الإسراء الطويل فيه رواية الإمام أحمد شو قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم ولم يقل هو إبراهيم قال فرأيت رجلا طويلا في روضة وحوله أولاد ذرية بدأ يشرح أما الذي رأيت هناك فكذا وأما الذي رأيت هناك فكذا وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة هذا جبريل يحدثه أما الرجل الطويل الذي رأيته في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يقول سمورة فقال بعض المسلمين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين فهذا نص صريح صحيح في أن أولاد المشركين الذين ماتوا دون البلوغ فهم في الجنة لأن هناك أقوال أخرى بعضهم يتوقف بعضهم يقول هم في النار وبعضهم يقول هم خادم أهل الجنة. أما الذين قالوا لماذا بعضهم وصلحتون يقولهم في النار تعرف لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما غزا قبيلة من قبائل المشركين سئل عن أولادهم فقال هم منهم والجواب عن هذا أنه ليس فيه دليل على أنهم في النار أو أنهم إنما هذا دليل على أنهم يلحقون بهم في الدنيا حكم هم منهم أي في الحكم. غدوة يجي واحد يسألك كافر ما تقول لي سمعت الدرس ديالك يا أولاد المشركين في الجنة كافر إيش ما الدرس ديالك فهمنا واحد هاد مصبر يجي يقول لك قلت أولاد المشركين في الجنة قلوا نعم صح ما تقول لي دون الحمد أتدفنونه معكم أتخش معه في تفصيل ولا شو معكم دير ما لا فهموا مباشر قلوا لا لا يجوز لي أن أدفن ولدك مع المسلمين لماذا؟ لأنهم لهم حكمهم الخاص في الدنيا يلحقون باش بآبائهم في الدين ما دام يلحق بآبائهم في الدين فيلحق بآبائهم في الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي الأول لا يدفن مع مقابر المسلمين. الحكم الثاني لا يورث ولا يرث فهم لا يورث يعني واحد مسلم مثلا عنده ابن كافر بلا ولا بلا وما تدقلين يرثه لا يرث المسلم الكافر بالإجماع فيش مشكلة. إذن فهو ما دام حكمنا عليه بالكفر إنما حكمنا عليه بالكفر لأحكام دنيوية وقس على هذا الأحكام الأخرى كلها فإذا هم منهم أي في الحكم فيقتلون إذا تترس الكفار بأولادهم فهم منهم ولا يمكن تمييزهم فعندئذ يلحقون بهم. الشاهد أسميه كافرا وأطبق عليه أحكام الدنيا وأما يوم القيامة فأولاد المشركين في نظيره نحن نظائر فقه النظائر جيد. واحد مات مطعون واحد مات تحت الهدم واحد مات غارق واحد مات مثلا يدافع عن عرضه وش نسميه شهيد هل نعطي أحكام الشهيد لا يكفن في ثوبه؟ الجواب لا. سبحان الله ايش اسمه شهيد
هذا يسميه العلماء شهيد الآخرة لا شهيد الدنيا، عنده أحكامه الخاصة في الدنيا، لكن يوم القيامة يعامله الله تعالى كمعاملة الشهيد. وفي هناك شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي مات في أرض المعركة يقاتل المشركين، وفيه شهيد في الدنيا يوم القيامة في النار، وهو الذي المنافق يقاتل مع المسلمين، أو الذي قاتل مع المسلمين وحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، كالذي قتل وقال إني أراه في النار، قالوا كيف ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إنني رأيته في النار لشملة غلها. إذن هذا شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة. في هناك شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، وهناك شهيد في الآخرة والدنيا معا. إذا كل حكم نعطيه لأصحابه، أولاد المشركين كفار في الدنيا، لكن يوم القيامة كفار في الدنيا من حيث الحكم، يوم القيامة فهم في الجنة. وقيس على هذا. إذن هذا والله تعالى أعلم القول الصواب الذي نقوله في هذه القضية. نعيد الحديث حتى لا ننسى ما قادنا إلى الحديث عن هذه القضية. قال: هم غر محجر من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. الحديث السابع قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين. أعيد قراءة هذا الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا الشك من الراوي لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة بعض الصحابة كأنس وعبد الله بن عمرو كانوا إذا شكوا في لفظ هو نفسه في المعنى يقول أو قال أو قال كذا، يعني كانوا يضبطون الرواية. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، طبعا هذا ليس مجلس فقه حتى نشرع في واجب فيما يجب غسله في الوضوء، وإنما الوجه معروف ويحده من أسفل الذقن إلى منابت الشعر طولا وما بين شحمتي الأذن عرضا، فهم هذا هو الوجه أسفل الذقن، الرقبة هذه ليست من الوجه، أسفل الذقن إلى منابت الشعر طولا. وقد يقول ما عنده الشعر يسأل عليه والله ما عندنا نشري له شعر، بينما نحن نعم منابت الشعر عادة تنس الاختلاط تتقنع اختلاط مثل هذه المسائل. من يقول يا شيخ واحد ينحي الخف ولا الجورة ينحي يصلي يعود يغسل رجله ولا يمسحها، واحد توضى مسح الخفين بعدين نحى الخفين يقول يعني لازم يغسلهم، تقول لا كيف نحاهم، تقول أرأيت الإنسان مسح على رأسه توضى مسح على رأسه بعدين راح نحفف يروح يمسح على رأسه بالماء، جواب لا، هكذا الخوف نفس الشيء، خلاص نحاه الله يسهل رخصة من الله تعالى خليها تجوز. إذا من منابت الشعر المعتمد، منابت الشعر المعتمد حتى لو ما عنده شعر، وما بين شحمتي الأذن عرضا. إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، وهنا يبدأ غير تقرأ الفضل، المسلم يبدأ في الحرص على الوضوء، يبدأ يحرص على أن يتمه وأن يتمه حتى في الأيام الباردة، كان يتوضى مرة في الأيام الباردة، فإذا به يحرص على الاثنين والثلاث. لماذا؟ لما سيرى من الفضل. المسألة هذه اتطرقوا إليها العلماء، قال في قضية مسح الوجه، مسح الأطراف على الوضوء هل يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع. ثبت عن أم سلمة أنها ناولت الرسول صلى الله عليه وسلم من شفا فردها عليها، بعضهم قال مكروه تنشف، أنا شردها، ما حبش ينشف لك من هذا، وإلا ثبتت الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يمسح وجهه وأطرافه. إذن يجوز المسح ويجوز عدم المسح، لكن بعضهم رجح قال والأفضل عدم المسح. لماذا؟ حتى يتقاطر الماء، حتى لأن كل قطرة تنزل منك فإنها تذهب بالخطايا. نشوف يعني الإنسان يحرص، أنت كي توضى مرة واحدة الماء لن يكثر، كي توضى مرتين، كي توضى ثلاث مرات راك تكثر الماء، فمع كل قطرة ينزل منك الخطايا والذنوب. علاش قال الترغيب في الوضوء وإسبابه؟ بمعنى تتمه، تأتي إلى أقصى درجة من تاع المستحب وديرها. قال فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وما أكثر الخطايا التي نزاولها هذه الأيام أو مع آخر قطر الماء ما دم تنزل مطهرة. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كضرب، كمس امرأة، ككتابة ما لا يحل أو غير ذلك مما تبطشه اليد. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحديث الثامن، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره، أو لماذا سمي طهورا، يطهر المرء من الذنوب أيضا. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد يقول لك سؤال قبل ما نكمل الحديث، ماشي الصلاة هي تكفر الذنوب؟ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، كان دبت ذنوب صارت كفارة، صح؟ سيأتي في باب الصلاة الأحاديث الكثيرة فيها جواب عن هذا السؤال. ما دامت الصلاة تكفر الذنوب فالوضوء مش راح يدير، تعال الوضوء هو إذا كفر جميع الذنوب كانت الصلاة نافلة له، بمعنى إن لم تجد الصلاة ما تمحوه من الذنوب انقلبت تلك الذنوب حسنات. وش معنى وكانت صلاته نافلة؟ إذا لم تجد محلا، هذه قاعدة، إذا لم يجد الأعمال الصالحة إذا لم تجد شيئا تكفره انقلبت تلك الذنوب، انقلبت تلك التي كان يفضل أن تكون ذنوب تنقلب حسنات. وقس على هذا، أنا أحب النظائر، لماذا النظائر تدل للشريعة غير متناقضة، جيد تتكلم من الشيء الذي تعتقده. واحد صام مثلا عاشوراء، صيام عاشوراء يكفر السنة، يكفر السنة التي قبلها، زاد مشي شوي صام عرفة، عرفة يكفر سنة قبلها سنة بعدها، كان صح. ما دام صمت عاشوراء كفر السنة، مش راح يكفر عرفة. الجواب إن وجد ذنوبا كفرها، إن لم إذا وجد ذنوبا لم تصوم أنت عاشوراء وجد ذنوبا فكفرها، إن لم يجد ما يمحوه من الذنوب كان عرفة نافلة، بمعنى ينقلب كله حسنات ورجاء، يزيدك درجات في الجنة، تبقى دائما تزيد. وقس على هذا القضية كلها. قال من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني كل خطوة تمشي إلى المسجد حسنة وتكفر عنك من الخطيئة. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. ما من امرئ، طبعا هي الراء الراء تتبع الهمزة الأخيرة، راء امرئ تتبع الهمزة الأخيرة، أنت كي تبدأ تتكلم كلمة امرئ إما ترفعها إذا كانت فاعل وش تقول جاء أن، أو تنصبها تقول رأيت امرأ أن، أو جرت قمارة بمرئ، فكلمة الراء تاع امرؤ تتبع الهمزة فإن رفعت تقول مروء ملا أرفع ضم أربعة تقول قال مروء إذا نصبت امرأة تفتح الراء تقول رأيت امرأة ومررت بامرئ فالراء تتبع الهمزة يتوضأ فيحسن وضوءه أو وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال ورواه ابن ماجه أيضا باختصار وزاد في آخره كلمة مهمة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يغتر أحد ولا يغتر أحد بمعنى أنه إذا كنت تعلم أيها المسلم أن الصلاة ستكفر هذه الخطايا وأن الوضوء سيكفر الخطايا وأن المشي إلى المسجد سيكفر الخطايا فاحذر أن تتمادى في الخطأ بحجة أنك ستفعل ما يمحوه وفي لفظ للنساء قال من أتم الوضوء أو الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم كم مضى من الوقت؟
ما زال ربع ساعة
ما زال نكمله لازم نكمل هذه الأحاديث أقل شيء حتى نشرع في باب آخر وباب تجديد الوضوء قال وعنه يقصد عن عثمان بن عفان أنه أتي بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ والمقاعد هنا مكان بالمدينة مش كرسي تقول جمع مقعد المقاعد مكان بالمدينة أو باب مكان قرب باب أبواب المدينة قال أتي بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في المكان فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا لا تغتروا رواه البخاري وغيره احنا بالنسبة إلينا نفهم هذه الأحاديث فهما جليا كما أننا لا نغتر بما هو أعظم من الوضوء وهو الإيمان فلا ينبغي أن نغتر بما هو دون الوضوء نعمل الصالحات ونشفق هل تقبل الله أو لا هذا هو السؤال المطروح هل تقبل الله منا عملنا حتى يمحو به الذنب هذا ما يبقى هاجسا لدى المسلم فكما قال ابن مسعود مفتاح البخاري معلقا المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويحسن الظن هذا هو الفرق بين المؤمن المؤمن يعمل ويخاف دائما يحتقر نفسه ويخشى كما قال الله تعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يديروا الصالحات وقلوبهم وجلة قال وعنه يقصد عثمان وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك طبعا ضحك بمعنى ابتسم ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني ما أضحكني عثمان يقول لهم ما تسألونيش أما تسألوني ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكك فقالوا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى ورواه البزار بإسناد صحيح وزاد فيه فإذا مسح رأسه كان كذلك هذه كلها أحاديث تفيد المعنى نفسه نختم هذا المجلس بحديث أخير ونتطرق فيه إلى مسألة فقهية وقوله وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله الصنابحي اختلف في صحبته ونرى أن ابن المنذري رحمه الله تعالى قال في آخر الحديث والصنابحي صحابي مشهور وفي الحقيقة أنه الخلاف أن الخلافة ثبت في حقه من لدن العلماء الأوائل إلى أيامنا هذا والصواب أنه ليس بصحابي وإنما هو تابعي كاد أن يكون صحابيا. دخل المدينة فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات قبل أيام طالب مثل أويس بن عامر القرني. قرأوا الرحلة في طالب الحديث للخطيب البغدادي دير فصل في من دخل يريد ملاقاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيجده قد مات. هذا عبد الله بن الصنابيحي كاد أن يكون صحابيا ولكنه من خيار التابعين. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. طبعا التعبير بالاستنثار يقتضي الاستنشاق، مستحيل تستنثر شيئا ولم تستنشق الماء. استنثر ماء يعني أنه استنشق. تعبير بالشيء يكتفي أحيانا بأن يذكر غيره ما يماثله بالضرورة باينة، ما فيش داعي تقول كما صلى على الرسول قال صلى تقول صلوا سلموا ما قلت صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلتش سلموا قلت صلوا. التعبير بالصلاة يقتضي السلام، فهذه معروفة، هذا أمر كان أحيانا العرب تعبر بشيء تكتفي به. لماذا؟ لأنه يقتضي قرينة. إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، تخرج من أشفار. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا يستدل به، هذا حديث الباب تجدونه في مسألة هل الأذنان من الرأس أم هما من الوجه، ثلاث أقوال. سبحان الله، هو السؤال فيه زوج، السؤال فيه زوج، أي من الرأس ولا من الوجه، ثلاث أقوال. ما خاوتنا مثلا يجتمعوا في 10 يخرجوا 11 قول، حيث مين جاء 11 هذا؟ على سيدي 10 أقوال يعني المفروض تخرج بقول واحد، يعني المفروض 10 اجتمعوا يخرجوا بقول واحد، خرجوا بزوج ما عليش. أنا عليش تخرجوا بعشرة؟ أنا الحمد لله صدري واسع أقبل الخلاف، 10 اجتمعوا خرجوا بعشرة أخوة، تخرجوا ب 11؟ هذه كيفاش صلاة الله؟ هي هكذا المسألتان، مسألتان هذا، أهما من الرأس أم من الوجه؟ ثلاثة. قول الأول أنهما من الرأس، واستدلوا بهذا الحديث، واضح ولا مش واضح؟ فإذا غسل، فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من رأسه حتى تخرج من أذنيه، هذا دليل على أن الأذنين من الرأس، صح. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان سبب ورود هذا الحديث أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال ومسح برأسه وأذنيه وقال الأذنان من الرأس. هذا الحديث أجمع العلماء على ضعفه، في اختلاف بالضعف هذا الحديث لدى الترمذي، لكن اختلفوا هل يحسن أو لا. فمنهم من حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله، حسنه بمجموع طرقه، وفي السلسلة الصحيحة ذكر له 17 طريقة، 17 طريقة ذكرها، بل قال يكاد يكون متواتر. اتفقنا؟ هذا بعض أهل العلم حسنوه بمجموع طرق، وبعض العلماء كالشيخ مقبل مثلا، الشيخ مصطفى العدوي وغيرهم، قالوا يستحيل أن يرتقي إلى الحسن، يبقى ضعيفا، بل ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح. ليه قال مقدمة ابن الصلاح؟ يجيب لك مسألة وقد تكثر طرق الحديث ويبقى ضعيفا، مثال الأذنان من الرأس، يجيب لك هذا المثال. تلاحظ بلي ذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن أن يصير حسنا. كما الحديث من حافظ عن أمتي 40 حديثا وجبت له شفاعة، الحديث كنت شوف طرقته كثيرة لكن يبقى ضعيفا باتفاق المحدثين. إذا هما اتفقوا بالضعيف هذا اختلفوا في التحسين، لكن يشهد له الحديث، حديث الباب يشهد له حتى تخرج خطاياه من أذنيه، دل على أن الأذنين من الرأس. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه وأذنيه. لو كان جدد الماء كما يقول بعض الفقهاء قال وحدهم عضو مستقل، هو مسح برأسه وأذنيه، عدم تجديد الماء للأذنين ألا يدل على أنهما من الرأس؟ بلى. إذا استدلوا بهذا، علاش ما جددش؟ شو غسل يديه جدد، مسح يغسل رجليه جدد، إلا أذنيه لم يجدد لهما الوضوء. وهذا أيضا ثبت عن علي بن أبي طالب والربيع بنت معوذ وعثمان بن عفان. ماشي. قال الترمذي والعمل عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بزاف الصحابة اعتقدوا هذا ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري ومن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله علماء من الصحابة من التابعين من أتباعهم من أئمة الفحول، مسألة واضحة. ومنهم من يرى أن الأذنين من الوجه، ومنهم من يرى أن الأذنين من الوجه تابعان للوجه، فعلى كلا الحالتين غير. قال ربي يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لازم تمسحوا دنين، قال إذا قلت بلي من الوجه تمسحوا دنين، لا من الرأس، ومسحوا برؤوسكم دون تدخل، ما عندك شوية تهرب، لابد أن تمسح أذنيك. واحد يقول لك مين جبتوا الأذن؟ أنا نظن عنده الحق يقول مستحبة، ماهيش مذكورة وين؟ في الآية. قل له لا الأذن مسحها واجب بلا خلاف. لماذا؟ إما أن تكون من الوجه أو تكون من الرأس، والله قد نص على وجوب غسل الوجه ونص على وجوب غسل الرأس، عندك شوية تهرب الأذن. هذا إذا قلت القول الثاني، استدلوا قالوا بلي من الوجه، واستدلوا بحديث سيأتي معنا في الباب أنه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من الأذن. الخرنجة ظاهره أنه من الوجه. زيد استدلوا بالحديث إن شاء الله للمعروف عندنا إن شاء الله صح مسلم، ماذا نقول في السجود؟ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، شق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره. إذا نسب الأذن البصر والأذن إلى الوجه، هذا دليل آخر. واحد قعد في الوسط وانا دبزها بالزهري رحمه، قال الأذن من الوجه احتاج الزهري. واحد جاء شافه وحب يردهم الاثنين، قال شوف قول الصحيح والله اعلم، هو قال ان الاذنين كانوا يستناه واش عم يقول من رجل، قال باطن الاذنين من الوجه وظاهرهما من الراس. رضيت روحك يرد جميع الأطراف، باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. قال الترمذي رحمه الله وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس. شفت هذا قول إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. هذا المذهب ما نقولوش بلو صحيح، كيفاش نقول بصح له ما يشهد له في السنة من السنة، وهذا الآثر رواه البيهقي رحمه الله والطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد وأبو داود. هذا الحديث مسلم الإمام أحمد، وهذه السنة ديرها أحيانا، جاء عبد الله بن عباس إلى علي بن أبي طالب فقال فدعا بوضوء جاب ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الوضوء راح يديره شو نسبه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلى فداك أبي وأمي. شو راح يعلمه سنة؟ سنة وضوء شو بش دعاك؟ فداك أبي وأمي. فقال فوضع له إناء نحن نصف فوضع له فغسل يديه فغسل يديه ثم تمرمض واستنشق واستنثر إيه نعرفها لغاية تمام. ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه طب الماء هذا بقوة على وجهه وألقم إبهامه شو يصف وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه غير اغسل وجهه لا لا إذا معاه من غسل وجهه باطن الأذنين مع الوجه قال بعد أحكى لي الدين ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما. وش تفهم من هذا الأثر؟ أن باطن الأذنين من الوجه وظاهرهما مع الرأس لفعل علي بن طالب زيد ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نخرج بنتيجة أن ما فيش قول يقول ما باللي غسل الأذنين مسح الأذنين سنة. كل الأقوال الثلاثة تقول بأن مسح الأذنين واجب إما من الوجه أو من الرأس أو ظاهرة من الرأس وباطنة من الوجه لا بد من مسحهما. ومن يعتقد صحة حديث الأذن من الرأس فهو نص الأذنان من الرأس. أما حديث سجد وجهي للذي فطره فشق سمعه وخلق فشق سمعه هذا ظاهر ظاهره أنه من الوجه ظاهره من وإذا تعارض النص مع الظاهر وش نديره؟ إذا تعارض النص مع الظاهر وش ندير؟ نقدم النص بإجماع العلماء في الأصول. قال إذا جاء حديث النص وحديث ظاهره يفيد كذا فقدم النص ودع الظاهر. وهذا يصبح مثال لتقديم النص على الظاهر. إذا قدم النص على الظاهر لمن اعتقد صحة الحديث إن شاء الله يكون كذلك. زد الشيء قد يضاف إلى ما يجاوره كما قلوا بساتين البلد هي البساتين خارج البلد ومع ذلك نقول البساتين البلد نضيفها إليه لمجاورته. زد سجد وجهي للإسمامه سجد وجهي للذي خلق شق السمع وبصره. هنا المقصود سجد وجهي قال ذاتي وإلا ليس فقط وجهك هو الذي يسجد يداك أيضا تسجدان والرجلان تسجدان كل شيء أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا قال هنا المقصود الذات ليس مقصود الوجه والله تعالى عالم. فالمسلم يعمل بما دلت عليه هذا نافلة العلم منيح عشان يتمرن على الاستدلال ومعرفة الحق في المسائل. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.